الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله عز وجل وأحمده على أن هيئ هذا اللقاء المبارك في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، وأسأله سبحانه وتعالى أن ونحتسب جميعا هذا المجلس المبارك من المجالس التي نتدارس فيها كتاب الله تعالى، فتتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة وتحفها الملائكة ويذكرها الله في من عندها. ثم أشكر أستاذنا وشيخنا الشيخ دكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي الذي تربينا على يديه منذ مرحلة الثانوية، وكان له فضل حقيقة بعد الله في توجهنا إلى العلم في دراستنا في المعهد العلمي، وكان له معنا رسائل توجيه وتربية في ذلك الزمن، فجزاه الله تعالى خيرا. وكان من حقي الحق علي له في أن طلب مني هذا اللقاء، وما أنا إلا طالب من طلابه. ثم أشكر لكم أيها الإخوة حضوركم هذا اللقاء الذي نحن جميعا بحاجته، فلا شك أن العيش مع كتاب الله تعالى هو العيش مع هداياته ومعانيه ومقاصده وإدراك مراد الله عز وجل فيه، وذلك أمر يتجاوز التفسير، فالتفسير كما لا يخفاكم هو كشف المعنى من الفسر، وهو كشف المعنى، لكن التدبر هو ما وراء ذلك من القصد والهداية والعمل. والتدبر الحديث عنه يطول، لكن الخلاصة فيه اختصرها لنا الشاطبي بقوله: إنما التدبر يكون لمن التفت إلى المقاصد، إنما التدبر يكون لمن التفت إلى القصد إلى المراد. وإذا نظرنا إلى هذا المعنى، فإن التدبر لغة من دبر الشيء وهو غايته مراده ومقصده هدايته، الجانب الذي يؤول إليه. إذن هو جانب غالبا يرتبط بالجانب العملي. هذا الجانب حينما نتأمل تفسير الإمام السعدي رحمه الله نجد فيه عجبا. هذا الإمام أيها الإخوة، من قرأ في كتبه يجد أنه قد اصطبغ بصبغة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تأصيل العلوم وتقعيدها، وله في كتب الأصول والقواعد ما لا يخفاكم، واصطبغ بمسحة ابن القيم رحمه الله في الرقائق والتزكية والجانب الإيماني والأسلوب الذي يأخذ بالألباب. فهذا هذا التأثر انعكس على كتبه وخاصة في التفسير، فإنكم ترون العجب أن تفسير السعدي رحمه الله يختلف كثيرا عن التفاسير غيره، وهذا سر من أسراره التي كتب الله له بها القبول. طبعا كما لا يخفاكم في مقدمته أنه قال: أنني أكتب ما أستحضره. طبعا هو يكتب بعد أن قرأ، ولكن عنده حصيلته التي ورثها من شيخ الإسلام وابن القيم وغيرها من الكتب، وأتى بها بصياغة مناسبة سهلة، فجمع لنا هذا العلم بأسلوب سهل ميسر. لكن العجب أيها الإخوة الذي وجدته وتبين لي كرمك الله من خلال علاقتي بهذا التفسير، الشيء الذي ربما لا يلتفت إليه بعض الناس، والشيء أيضا الذي لو قيل له اقرأ تفسير السعدي لم يلتفت إليه. يعني كثير منا مثلا يأتيني شخص يقول ماذا أقرأ من الكتب الميسرة. حقيقة حينما أقول اقرأ السعدي فأنا لم أوجهه بالتوجيه الذي ينبغي، لأن السعدي أيها الإخوة هو السهل الممتنع، السعدي هو السهل الممتنع في تفسيره، فهو تفسير المتقدمين وتفسير المبتدئين. عجيب هذا التفسير، المبتدئ يجد فيه ضلته والمتقدم يجد فيه ضلته، كيف ذلك؟ ذلك أيها الإخوة، خلوني نأخذ مثلا في جانب التفسير، لأننا سأتجاوز التفسير إلى قضية التدبر، لكنني سأأخذ في جانب التفسير مفتاحا واحدا. هذا المفتاح في التفسير أظنه من أهم المفاتيح التي ينبغي لقارئ السعدي أن يلتفت إليها في جانب التفسير، أنه يعني بالمعنى الجامع أو المعنى السياقي. ولذلك يقول في المقدمة أن الألفاظ خادمة للمعاني، يعني بمعنى أنه لا يلتفت إلى اللفظ كلفظ لغوي، إنما يلتفت إلى اللفظ في سياقه ومعناه الكامل الذي ارتبط بما قبله وما بعده، إذا يسمى المعنى السياقي كاملا، فيأتي لك بالمعنى اللغوي مقترن بمعناها السياقي أو بما يمكن نسميه المراد في هذه الآية وفق سياقها. دعوني أمثل لكم بأمثلة. فمثلا قال الله عز وجل في أول تفسيره بسم الله الرحمن الرحيم، أراد أن يبين معنى لفظ الجلالة الله. لاحظوا معي، قال هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة. هذا تفسير، هذا معنى الغريب، المألوه المعبود هذا التفسير الغريب، لكنه يتجاوز ذلك ويمزجه بعبارة حقيقة تربطك بمراده أو بالغاية من هذا المعنى في سياقها، فيقول لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال. لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال. إذن هو مزج بين المعنى اللغوي أو الغريب مع المعنى السياقي أو الغاية أو المراد. أنا أرجو من قرأ منكم في السعدي أن يلحظ هذا الجمع بين المعنى اللغوي والمعنى المقاصدي أو بمعنى آخر المعنى السياقي. دعوني أذكر لكم مثلا آخر، قال يتلونه حق تلاوته، قال أي يتبعونه حق اتباعه، والتلاوة الاتباع. هذا إيش؟ تفسير، هذا تفسير جميل، وتجده في كتب الميسرة، لكنك ستجد مع ذلك عنده إضافة لا تجدها عند كثير من المفسرين. ما هي؟ هي أنه يتبع ذلك أتبع ذلك بقوله فيحلون حلاله. لاحظ ما معنى يتلون حق تلاوته، قال اتبعونه، لكن لاحظ هو الآن أراد أن يبين ماذا يريد الله من هذه اللفظة، قال فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، وهؤلاء هم السعداء من أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروها. لاحظ المعنى كيف أنه مزجه بما يوحي إلى المراد السياقي في الآيات كلها. معنى آخر، قال إني أعلم ما لا تعلمون في قصة آدم، قال إني أعلم من هذا الخليفة، ما لا تعلمون لأن كلامكم بحسب ما ظننتم وأنا عالم بالظواهر والسرائر. واعلم، لاحظ، أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف أضعاف ما في ضمن ذلك من الشر، فلو لم يكن إلى آخره. فهنا يبين لك أني أعلم من هذا الخليفة، هذا تفسير. ما لا تعلمون قال أعلم بالظواهر والسرائر، وأعلم أن الخير الحاصل، لاحظ الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف أضعاف ما في ظن ذلك من الشر الذي جهله الملائكة، جهلته الملائكة. معنى آخر، قد علم كل أناس مشربهم في قصة موسى، أي محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعين. هذا معنى تفسير قد علم كل أناس مشربهم، يعني محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعين. ثم علق، تأمل معي هذا التعليق، قال فلا يزاحم بعضهم بعضا. لماذا جعل الله له الكل طائفة عين؟ الغاية والمقصود فلا يزاحم بعضهم بعضا بل يشربونه متهنين لا متكدرين. انظر هذا المعنى اللطيف كيف بينه في المراد، حينما قال الله قد علم كل أناس مشربهم، لماذا جعل الله لكل أناس مشربهم؟ حتى يتهنون وحتى لا يتكدر بعضهم بعضا ويكون بينهم نزاع، وقد علم الله طبائع بني إسرائيل في النزاع. انظر كيف السعدي كيف يأتيك هذا في المعنى، في المعنى وليس في الفوائد. وإذ قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال بكلمات أي بأوامر ونواهي، بأوامر ونواهي. ثم علق، لاحظوا هذا التعليق، كما هي عادة الله في ابتلائه لعباده ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء. فتعليقه على المعنى هو من باب بيان المراد في هذا، الغاية من هذا، من هذه الآية. قال إني جاعلك للناس إماما، قال إماما يعني يقتدون بك في الهدى، إماما يقتدون بك في الهدى، هذا تفسير. ويمشون خلفك، قال يمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية، ويحصل لك الثناء الدائم، ويحصل لك الثناء الدائم أي من كونك إمام، والأجر الجزيل أي باتباعهم لك، والتعظيم من كل أحد. كل هذا تجاوز من المعنى اللغوي إلى المعنى السياق المقاصدي. هذا أيها الإخوة مضطرد في تفسيره، هذا مضطرد في تفسيره، ومن وفق لقراءة هذا المعنى اللي يمكن نسميه المعنى الكلي أو المعنى الجامع أو المعنى السياقي أو المعنى المقاصدي، كل هذا يمكن يعني مصطلح واحد أو متقارب. فأظن أن هذا الحقيقة سيعطي القارئ من السعدي نكهة خاصة في أن يعتاد على الجانب العلمي بالعملي أو التفسير بالتدبر، يمزج بينهما. وهذه الصياغة أيها الأخوة من استطاع أن يسلكها فإنه سيكون مؤثرا في أسلوبه وتفسيره، أنه يأتي بالمعنى اللغوي ويمزجه بالمعنى المقاصدي أو المراد أو السياق. هذا المفتاح التفسير الأهم الذي حبيت أنا أن أتكلم عليه فيما يتعلق بالتفسير. وقد وفقت ابنة الشيخ الدكتور أحمد وفقها الله في تسجيل موضوع جميل جدا في القسم، وهو مرتبط بهذا المعنى، اسمه المعنى الكلي أو المعنى الجامع، المعنى الجامع بين أقوال المفسرين، ومنهما يرمز إليه السعدي رحمه الله تعالى في كثير من جمعه للأقوال بعبارة مختصرة جامعة. فمثلا يقول في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، حينما تنظر إلى أقوال المفسرين تجد أن بعضهم يقول الكوثر هو الخير الكثير، وبعضهم يقول كما جاء عن السلف نهر الكوثر، أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية. طيب ماذا يقول السعدي؟ يقول هو الخير الكثير ومنه نهر الكوثر. فانظر كيف جمع لك بين القولين. ولذلك كثير من المفسرين، كثير من المتخصصين يرجع إلى أقوال المفسرين ويحاول أن يجمع بينها، ثم يرجع إلى السعدي فيجد أن السعدي سبقه في الجمع بينهم. وهذا معنى قولي في المقدمة أن هذا التفسير يناسب المتقدمين كما أنه يناسب المبتدئين. طيب، هذا المفتاح الأول المهم المتعلق بالتفسير وهو مرتبط بالتدبر. الأمر الثاني الحقيقة أيها الإخوة أن مما أدهشني، أقول حقيقة أدهشني خصوصا في السنوات الأخيرة مع أنني متخصص في التفسير أكثر من 20 سنة، إلا أن التفسير السعدي أدهشني وقد اطلعت فيه على يعني شيء ما أدركته إلا في السنوات الأخيرة. وهذا الشيء الذي أدركته والله تعالى أعلم هو من أسرار تميز السعدي وأسرار قبوله. القبول من الله، ولكن لا شك أن هناك في 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 الكتاب، في أي كتاب له قبول له طريقة. هو الجانب بيان جوانب الحكمة في الآيات، جوانب الحكمة. يعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة، جاء تصويرها في تفسير السعدي وإن كانت الحكمة السنة، لكن الحكمة وضع الشيء في موضعها. الحكمة ما هي؟ الغاية والمقصد. أيضا كل هذه المصطلحات متقاربة، الغاية والمقصد. هذا الجانب أيها الإخوة متجلي تماما في السعدي، والذي يقرأ السعدي من خلال هذا المفتاح العظيم، أنا أعتبره مفتاح في داخله مفاتيح، يمكن نسميها لما يسمونه اليوم ماستر كي، يعني يفتح كل شيء. حقيقة هذا المفتاح عجيب السعدي. لو أنك دخلت إلى السعدي بهذا المفتاح الكلي ثم أخذت مداخله وجزئياته ستجد العجب. دعوني أضرب لكم خمسة جوانب في هذا المفتاح. السعدي له كتاب اسمه القواعد الحسان، تعرفونه كلكم قرأه، وهذا القواعد أظنه كتبها قبل تفسيره، لأن التفسير قد جاء كأنه تطبيق لهذه القواعد، وكتب أكثر من 70 قاعدة. لكن العجيب حينما تقرأ في هذه القواعد تجد أن أكثرها ليست قواعد في التفسير، ليست قواعد في التفسير، بل إن غالبها قواعد موضوعية. قواعد التفسير يمكن أنا حصرتها قرابة يمكن ما بين 12 إلى 20 تقريبا، لا تزيد 70، غالبها في قواعد موضوعية. والحقيقة أنها هي قواعد مقاصدية، دعوني أبين لكم ذلك. طبعا هذا يدخل في قضية مقاصد القرآن العامة التي تحدث عنها العلماء في مقاصد القرآن العامة، ومنها تحقيق العبودية لله، ومنها الإصلاح، ومنها التوحيد، ومنها التزكية، ومنها الهداية. كل هذه مقاصد عامة للقرآن الكريم. لاحظ في كتابه القواعد ماذا يقول في مقدمة قال: ومن كليات القرآن أن تدعو إلى توحيد الله ومعرفته بذكر أسمائه وأوصافه. ثم استطرد في ذكر عدد من الكليات في تقرير رسالة والمعاد، عفوا هذا في التفسير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما في القواعد فقال ذكر عدة قواعد، لاحظوا معي، ذكر عدة قواعد في بيان المقاصد العامة للقرآن، ومنها قال القاعدة الأولى. ما ما هي القاعدة الأولى؟ قال كيف يتلقى القرآن؟ فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم، فعلى الناس أن يتلقوا معاني كلام الله تعالى كما تلقاه الصحابة رضوان الله عليهم، إنهم إذا قرأوا 10 آيات أو أقل لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل، فينزلونها على الأحوال الواقعة فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه. وختم كلامه بقوله ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء وأنه كفيل بجميع المصالح مبين لها حاث عليها زاجر على المضار عليها، وجعل هذه القاعدة نصب عينيه ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق، ظهر له عظم مواقعها وكثرة فوائدها وثمراتها. وكأن السعدي في هذه القاعدة يعطينا منهجا لتفسيره وفق هذه الرؤية. قال القاعدة السادسة، أنا سأتجاوز بعض القواعد في طريقة، طبعا القاعدة الثانية والثالثة قواعد العموم وهي داخلة في التفسير. القاعدة السادسة قال في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. قال السعدي معلق على هذه القاعدة يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده. ويقول في القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية طريقة القرآن في تقرير المعاد. القاعدة 29 في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. قال وهذه القاعدة لاحظوا تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير. ما هي القاعدة؟ القاعدة تقول الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. ما هي علوم القرآن عنده؟ علوم القرآن عنده ليست هي المكي والمدني والناسخ والمنسوخ، لا اسمع. قال وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جليلة من العلوم، فأجل علوم القرآن على الإطلاق علمه التوحيد وما لله من صفات الكمال، ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم، ومن علوم القرآن علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر، ومن علوم القرآن علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال الخير وأعمال الشر. وفي ذلك مقاصد جليلة: الإيمان بكمال عدل الله وسعته، والإيمان باليوم الآخر. ومن علوم القرآن الأمر والنهي، وفي ذلك مقاصد جليلة: معرفة حدود ما أنزل الله على عبده. كم ذكر من علوم القرآن؟ علم التوحيد وما لله من صفات الكمال وصفات الرسل وعلم أهل السعادة وأهل الشقاء وعلم الجزاء والبرزخ والآخرة والأمر والنهي والتشريع ومعرفة أحكام حدود الله. إذن هو يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن مقاصد القرآن الكلية، وهذا تفسيره في تقرير هذه المقاصد كما لا يخفاكم. القاعدة 45 يقول حث الباري في كتابه على الصلاح والإصلاح، ثم يقول لاحظ وهذه القاعدة من أعم القواعد، فإن القرآن يكاد يكون كله داخلا تحتها. يعني أن ترى القرآن طريق للإصلاح، اقرأه للإصلاح. هذه النظرة الأولى في قضية نظرة السعدي للتفسير بأنه يدور حول علوم القرآن التي هي أصول الإيمان وقواعد الدين والتشريع. وهذا مما ميزه حقا أنه يقرر في تفسيره ذلك. فأنت حينما تقرأ تفسير السعدي ينبغي أن تتلقاه لمعرفة هذه الأصول. ولذلك أنا أستطيع أن أقول، وشيخنا له تفسير اسمه التفسير العقدي، أنك تستطيع أن تتعلم العقيدة والتوحيد بأنواعه من السعدي بطريقته التي سبق أن بينت. المفتاح الثاني من مفاتيح قضية الحكمة يتكلم عن ما اشتملت عليه السورة أو مقصد السورة أو حكمة السورة أو قضية السورة. فمثلا يقول في يقول في في في, في الفاتحة فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي على ما لم تحتوي عليه سورة من القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة. إذن هو يعطيك خلاصة السورة، وهذا يفعله ليس مضطردا في كل السور، وإنما كثير من السور، كثير من السور يعطيك جملة ما فيها في أولها أو في آخرها. سورة آل عمران يقول: نزل صدرها في 84 آية في مخاصمة النصارى وإبطال مذهبهم ودعوتهم إلى الدخول في دين الإسلام. سورة آل عمران كلها في بيان أن هذا الدين هو الحق. سورة الإنسان ذكر الله في هذه السورة أول حالة الإنسان ومبتدئها ومتوسطها ومنتهاها. سورة النصر قال في هذه السورة الكريمة: بشارة وأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند حصولها، وإشارة وتنبيه على ما يترتب على ذلك. في سورة الناس قال: وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس وملكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها. فأنت حينما تقرأ السعدي وهو مفتاح من المفاتيح أنك تنظر إلى خلاصات السور فتدخل بها السورة. حينما يقول لك أن هذه السورة تتحدث عن محاجة بني إسرائيل وبيان أن هذا الدين حق، اقرأ السورة واقرأ التفسير في هذا المعنى، ستجد فهما جديدا. هناك جانب تميز به السعدي رحمه الله وهو الأحكام، وهو يعتني بقضية الأحكام عناية كبيرة جدا من حيث بيان القواعد فيها وبيان الحكم والعلل. أما بيان الحكم والعلل في الأحكام فأظنه من أفضل التفاسير، يعني يعلل للأحكام، يذكر لك الأحكام ويعللها، وهو جانب بيان الحكمة. وكما تعرفون أن بعض الأحكام معللة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لكن بعض الأحكام ما عللت. فهنا يذكر السعدي رحمه الله يعتني عناية كبيرة جدا في بيان الأحكام. وحقيقة أيها الإخوة، أنا أظن أن تعلم آيات الأحكام بهذه المنهجية التي سلكها السعدي، والله إنه أنفع لطلاب العلم بل ولطلاب الشريعة. لا يأخذون الفقه جافا بأبوابه، وإنما يأخذونه بإظهار حكمة الله في هذه الأحكام، فتصطبغ في القلوب تعظيم هذه الشرائع التشريعات وقبولها والإقبال عليها، وهذا أمر ظاهر. لاحظوا معي، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قال السعدي رحمه الله في بيانها، لاحظوا: وأحل لكم بهيمة الأنعام. لماذا؟ لاحظوا لماذا: رحمة بكم، وحرم عليكم ما استثنى منها من ذوات العوارض من الميتة ونحوها. لماذا؟ صونا لكم واحتراما، ومن صيد الإحرام. لماذا؟ احتراما للإحرام وإعظاما. لاحظ هذه التعليقات هي من بيان الحكمة والعلل. فهو جانب الحقيقة، النفوس حينما تقرأ الحكم بهذا يصطبغ فيها تعظيم التشريع حقيقة. أيضا مثلا في آية قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، قال: واعلم أن الله تعالى لا يحرم ما يحرم إلا لماذا؟ صيانة لعباده، وحماية لهم من الضرر الموجود في الموجودات، وقد بين ذلك لعباده، وقد يبين ذلك لعباده وقد لا يبين. في قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال: ومع هذا فإنه يشتد تحريمه، أي الخمر، وقت حضور الصلاة. لماذا؟ لتضمنه هذه المفسدة العظيمة بعد حصول مقصود الصلاة الذي هو روحها ولبها، وهو الخشوع، حضور القلب. وفي قول الحج أشهر معلومات قال يجب أن تعظموا الإحرام بالحج وخصوصا الواقع في أشهره، وقال والمقصود من الحج، لاحظوا المقصود من الحج إظهار، عفوا المقصود من الحج الذل والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه من مقارفة السيئات، فإنه بذلك يكون مبرورا، والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولو سقت لكم أمثلة من هذا لما مللتم الحديث حقيقة. وهذا مضطرد في تفسيره، في تفسير الآيات الأحكام. ولذلك أنا أوصي إخواني طلاب الشريعة بالذات أن يقرأوا في السعد في آيات الأحكام، فإنه يعطيهم ما لا يعطيهم كثير من المفسرين، وهو جوانب الحكمة والتعليل التي حقيقة يظهر فيها حكمة الله في هذا التشريع. من المفاتيح في قضية الحكمة وبيان الغاية، المفتاح العظيم هو طريقته في تفسير الآية. تفسيره للآية قد يكون بعض يقول تفصيل إجمالي، يعني ايش الفرق بينه وبين مثلا المختصر في التفسير أو التفسير الميسر أو غيرها من أو زبدة التفسير، ما الفرق؟ هذا مهم جدا. الفرق بينها أن تلك الكتب الثلاثة وغيرها تتحدث عن المعنى، تعطيك المعنى والمراد العام بإجمال، لكن السعدي لا، لاحظ معي هو يتحدث عن غرض الآية ومقصودها ومراد الله منها، المراد العملي، المراد العلمي والعملي، يعني ماذا يجب علينا. لاحظ مثلا قوله تعالى الله الصمد، المعنى اللفظي في بيان معنى الصمد في اللغة يعني في أقوال المفسرين كثيرة، جميل، لكن ماذا يقول هو في هذا المعنى؟ عفوا في آية أخرى قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لاحظ ماذا قال، قال السعدي هذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادة عبادته وبطلان عبادة ما سواه. فهو يذكر لك هذه الآية عن ماذا، ما فيها، في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، قال أخبر تعالى أنه خلق الخلق من السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهن، وأنزل الأمر وهو الشرائع والأحكام الدينية التي أوحاها إلى رسله لتذكير العباد ووعظهم، وكذلك الأوامر الكونية والقدرية التي يدبر بها الخلق. كل ذلك لماذا؟ لأجل أن يعرفه العباد ويعلموا إحاطة قدرته بالأشياء كلها وإحاطة علمه بجميع الأشياء. فإذا عرفوه بأوصافه المقدسة وأسمائه الحسنى وعبدوه وأحبوه وقاموا وعبدوه وحبوه وقاموا بحقه، فهذه الغاية المقصودة من الخلق والأمر من الخلق، فهذه الغاية المقصودة من الخلق والأمر معرفة الله وعبادته. فقام بذلك الموفقون من عباد الله الصالحين وأعرض من عن ذلك الظالمون المعرضون. أخيرا في هذا الباب قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود، قال السعدي هذا أمر من الله لعباده المؤمنين. بماذا؟ بما يقتضيه الإيمان، ما هو قال هذا أمر بالوفاء بالعقود، قال بما يقتضيه الإيمان، إن كنت مؤمنا فأوف العقود، بالوفاء بالعقود، بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود. أتجاوز لأن الوقت بقي فيه ثلاث دقائق. الآيات حقيقة كثيرة في بيانه لمراد الآية. خذوا آخر آية، قال ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال ختم الآية باسمين كريمين دالين على سعة رحمته وعموم مغفرته وسعة إحسانه، ولم يختمها باسمين أحدهما دال على الرحمة والثاني دال على النقمة، بل ختمها باسمين كليهما يدل على الرحمة، فله تعالى رحمة وإحسان سيرحم بها عباده لا تخطر على بال البشر. وهو في قضية ختم الآيات بالأسماء والصفات وبيان أسرارها وعللها وحكمها شأن عجب، وهناك رسالة وبحث في هذا لمن أراد. أخيرا مفتاح تعامله مع الألفاظ والتراكيب، كيف بيان التراكيب؟ ولا السعدي رحمه الله ترى له باع كبير جدا في دلالات الألفاظ وأساليب التعبير والبلاغة، أما في دلالات الألفاظ الأصولية شيء عجب، وقواعده قواعد الحسان من ضمنها 10 تقريبا قواعد متعلقة بدلالات الألفاظ، وهذا الجانب جانب الحقيقة للمتخصصين. فمثلا فيما يتعلق مثلا في بيان سلمكم الله التراكيب، في بيان التراكيب قال في قوله ومما رزقناهم ينفقون، أتى بمن مما للدالة على التبعيض لينبههم، الحكمة لاحظوا أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم، أتى بمن حكمة من يعني هنا دلالات التراكيب والألفاظ يأتي بها بمعنى بيان حكمة حقيقة، وليس بأسلوب بلاغي مجرد، بل يأتي بها بأسلوب فيه معنى العمل ومعنى الإيمان، لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم غير ضار لهم ولا مثقل، بل ينتفعون هم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم. مثال آخر وبالآخرة هم يوقنون، قال وبالآخرة خصه بالذكر أي الآخرة بعد العموم، لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل. معنى لطيف والله، حتى الألفاظ يستخلص لك غايتها ومراد الله منها وحكمة الله منها. مثلا قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق، قال السعدي قوله بغير الحق، هم يقتلون الأنبياء معروف قتلهم بغير الحق، لكن لماذا أتى بهذه الجملة؟ قال زيادة شناعة، وإلا فمن المعلوم أن قتل النبي لا يكون بحق، لكن لئلا يظن جهلهم وعدم علمهم. لاحظ هذا المعنى اللطيف، هذا يشترك فيه السعدي فيه المفسرون كثير، لكن أسلوب السعدي حقيقة فيه معنى الحكمة والإيمان وتعزيز الجانب العملي. مثال أخير قال وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، وقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، قال خاطب الأمة عموما بقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وقال وإنه للحق من ربك، أكده بإن واللام وإنه للحق لئلا يقع لأحد فيه أدنى شبهة في قضية تحويل القبلة، وتلك ولئلا يظن أنه على سبيل التشهي للامتثال بالاختيار، تأكيد وإنه للحق. فتأمل هذه اللفتات الجميلة وما أكثرها في السعدي، ستجدها كثيرة في السعدي. أما قضية الفوائد وفي ذلك فوائد فهذه لا تنتهي حقيقة، لكن هذه هي خلاصات
وهذه الخلاصات التي هي الفوائد يدخل فيها الفروق، يفرق بين مصطلح ومصطلح ومعنى ومعنى، والتقسيمات وتقسيمات له كتابه الفروق والتقسيمات، يعني وأنواع التوحيد ثلاثة وأنواع الصبر ثلاثة وهكذا، يعتني كثيرا كشيخنا ابن عثيمين رحمه الله في الفروق والتقسيمات، كلها داخلة في قضية الفوائد. هذه الحقيقة باختصار جملة المفاتيح المهمة التي تعين على التدبر، أختصرها في دقيقة. أولا النظر إلى المعنى الجامع بين اللغة والمقصد، اللي نسميه المعنى السياقي أو المعنى المقاصدي أو المعنى الجامع. إذا قرأت في السعدي حاول أن تأخذ هذا المعنى منه وتتدرب عليه. ثانيا جوانب الحكمة فيه، معرفة مقاصد القرآن العامة، التوحيد وأصول الإيمان والهداية والإصلاح، تعلم منه، تربى عليه في قضية معرفة مقاصد القرآن العامة وما مقاصد السور التي هي مشتملاتها. تعلم منه أيضا أنك تعرف أن هذه السورة تدور على كذا وكذا. رابعا تعلم منه مقاصد الآيات، كيف تفسر الآيات، كيف تفسر الآية تفسيرا فيه معنى إيماني، فيه معنى فيه معنى عملي، هو معنى إجمالي لكن ينبغي أن تعتني بالجانب العملي والغاية في هذه الآية والمراد منها منا. الأخير الخامس هو قضية انظر إلى دقائق الألفاظ والتراكيب ودلالات الألفاظ الأصولية والبلاغية وكيف يتعامل معها السعدي بتطويعها إلى بيان الحكمة والعلة والهداية والعمل. أسأل الله عز وجل أن يفتح لنا وليفتح لكم أبواب الفهم لكتابه، وشكر الله لكم، صلى الله وسلم على محمد.